بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القسم الثالث، الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة. سبق وأن قلنا بأننا نريد أن نفسر مشكلة التعميمات الاستقرائية في ضوء شتى المذاهب في نظرية المعرفة، في ضوء شتى المذاهب الفلسفية في نظرية المعرفة. وقد تكلمنا عن الاستقراء في ضوء المذهب العقلي للمعرفة، وعرفنا بأن تفسير أصحاب المذهب العقلي للمعرفة للتعميمات الاستقرائية لا يفي لذلك وليس صحيحا، كما أننا تكلمنا في القسم الثاني من الكتاب حول تفسير أصحاب المذهب التجريبي للمعرفة، ورأينا أيضا أن الاتجاهات المختلفة، الاتجاهات المتعددة الموجودة في المذهب التجريبي كلها لا تفي أيضا لتفسير التعميمات الاستقرائية. الآن نأتي إلى مذهب جديد، مذهب ثالث في من مذهب ثالث لتفسير المعارف البشرية في نظرية المعرفة البشرية. وفي ضوء هذا المذهب الثالث للمعرفة لنظرية المعرفة نريد أن نفسر التعميمات الاستقرائية. هذا المذهب الجديد هو ما أبدعه أستاذنا الشهير رضوان الله عليه وسماه بالمذهب الذاتي للمعرفة في مقابل المذهب العقلي والمذهب التجريبي معا. فهو بعد أن كشف الأخطاء المنطقية والفلسفية التي تورط فيها أصحاب المذهب العقلي وأصحاب المذهب التجريبي، أسس مذهبا جديدا في نظرية المعرفة يعبر عن بالمذهب الذاتي للمعرفة. فلا بد وأن نوضح الفوارق الأساسية والتمييز الأساسي بين هذه المذاهب الثلاث، يعني بين المذهب الذاتي للمعرفة وبين كل من المذهب العقلي والمذهب التجريبي. لأجل اتضاح الفرق بين الفرق الأساسي بين المذهب الذاتي للمعرفة وبين المذهبين الآخرين، لا بد وأن نشير إلى نقطتين رئيسيتين في تفسير المعرفة البشرية. في تفسير المعرفة البشرية ككل بصورة عامة، كيف تحصل معارف وإدراكات ومعتقدات لدى البشر. تفسير المعارف البشرية بصورة عامة، فيه نقطتان بحاجة إلى تفسير. في معارف البشرية بصورة عامة نقطتان رئيسيتان بحاجة إلى تفسير. النقطة الأولى هي المصدر الأساسي للمعرفة. ما هو المصدر الأساسي للمعرفة؟ الذي ذاك المصدر الذي يبتني عليه المعارف الأخرى، المعارف البشرية الأخرى. المصدر الأولي الأساسي للمعارف البشرية ما هو؟ وفي هذه النقطة كما تعرفون اختلف المذهب العقلي والمذهب التجريبي، فذهب أصحاب المذهب العقلي للمعرفة أن المصدر الأولي الأساسي للمعارف البشرية هي إدراكات عقلية أولية قبل التجربة والملاحظة والحس. هناك معارف أولية هي المصدر الأساس للمعارف البشرية، والمعارف البشرية الأخرى تبتني عليها، على تلك المعارف الأولية. هذا ما ذهب إليه المذهب العقلي للمعرفة. وأما المذهب التجريبي للمعرفة فقد ذهب أصحابها إلى أن المصدر الأولي والأساسي للمعارف البشرية هي التجربة، هي التجربة والخبرة الحسية. المعارف البشرية كلها تبتني على التجربة والخبرة الحسية، فالمصدر الأساس للمعارف البشرية هي التجربة، لا المعارف الأولية العقلية التي هي قبل التجربة، بل هي التجربة، بالتجربة تحصل المعارف، وليست لدينا قضايا قبل التجربة، ولا نستطيع أن ندرك ونؤمن بقضايا بدون تجربة وبدون خبرة حسية. هذا ما ذهب إليه أصحاب المذهب التجريبي للمعرفة. المذهب الذاتي للمعرفة في هذه النقطة يوافق المذهب العقلي، يوافق المذهب العقلي، فيقبل المذهب الذاتي للمعرفة، يقبل بأن المصدر الأساس الأولي للمعارف البشرية هي معارف عقلية أولية قبل التجربة، من قبيل معرفة أن النقيضين مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل، قضية أن اجتماع النقيضين مستحيل نؤمن بها عقلا قبل التجربة والحس، من دون التجربة والحس نؤمن باستحالة اجتماع النقيضين إدراكا عقليا أوليا قبل التجربة والخبرة والحس. فالمعارف البشرية مبتنية على أمثال هذه القضية، على أمثال قضية أن اجتماع النقيضين مستحيل. فبلحاظ تعيين المصدر الأولي الأساسي للمعارف البشرية نحن نوافق المذهب العقلي في أنه في أن المصدر الأولي هي معارف أولية بشرية مدركة بالإدراك العقلي المحض قبل التجربة والحس. في هذه النقطة نحن نشارك ونوافق المذهب العقلي. النقطة الثانية، النقطة الأساسية الثانية التي هي مطروحة في تفسير المعارف البشرية هي أنه كيف تنمو المعارف البشرية، كيف يمكن الحصول من المعارف الأولية القبلية، الحصول من تلك المعارف الأولية على معارف أخرى ثانوية، على معارف أخرى ثانوية، كيف تنمو المعارف البشرية، كيف تنمو وتحصل معارف أخرى، معارف بشرية أخرى بل تبتني على المعارف الأولية. كيف كيف تحصل تلك المعارف الثانوية؟ كيف تحصل من المعارف الأولية؟ في هذه النقطة السيد الشيخ رضوان الله عليه يختلف في مذهبه الذاتي عن المذهب العقلي. فالمذهب العقلي لا يعترف بنمو المعرفة البشرية إلا بطريقة واحدة، وهي طريقة التوالد الموضوعي للمعرفة. والمذهب الذاتي للمعرفة الذي يطرحه السيد الشيخ رضوان الله عليه يؤمن بوجود طريقتين لنمو المعارف البشرية وللحصول على معارف بشرية ثانوية من تلك المعارف الأولية، وهما طريقة التوالد الموضوعي وطريقة التوالد الذاتي. يعني احنا كلامنا الأساسي وفرقنا الأساسي مع أصحاب المذهب العقلي يكمن في هذا الأمر، يكمن في أن أصحاب المذهب العقلي للمعرفة يقولون بأنه لا يمكن نمو المعارف البشرية والحصول على معارف بشرية جديدة من المعارف الأولية إلا بطريقة التوالد الموضوعي، بينما نحن في المذهب الذاتي نقول بأنه يمكن الحصول على معارف جديدة من خلال المعارف الأولية بطريقتين، تارة بطريقة التوالد الموضوعي التي يؤمن بها هؤلاء، وتارة بطريقة أخرى وهي طريقة التوالد الذاتي. لأجل توضيح ذلك لابد وأن نوضح معنى التوالد الموضوعي ومعنى التوالد الذاتي حتى نعرف بدقة مقصود المذهب العقلي في حصر طريقة التعرف على معارف جديدة، الحصول على معارف جديدة بطريقة التوالد الموضوعي. ودعوة أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه بأن طريقة الحصول على معارف جديدة لا تنحصر بطريقة التوالد الموضوعي، بل في ذلك طريقتان، طريقة التوالد الموضوعي وطريقة التوالد الذاتي. لأجل توضيح ذلك لابد وأن نعرف معنى هاتين الطريقتين. المقصود بالتوالد الموضوعي هو الانتقال من معرفة إلى معرفة جديدة لأجل التلازم القائم بين واقع القضية التي تعلقت به المعرفة الأولى وواقع القضية التي تتعلق به المعرفة الثانية، لأن لكل معرفة بشرية واقع وذات، يعني فيه جانبان، في كل معرفة بشرية جانب ذاتي وجانب موضوعي واقعي. فالتلازم تارة يكون في الجانب الموضوعي وتارة يكون في الجانب الذاتي. توضيح ذلك ان المعرفة كل معرفتين لها جانب ذاتي وهي نفس الادراك، نفس ادراك الشيء، سواء كان هذا الادراك صادقا او كاذبا، سواء كان يطابق الواقع او لم يكن يطابق الواقع. هذا الادراك الذي يحصل في الذهن هو الجانب الذاتي للمعرفة، والجانب الموضوعي للمعرفة هو واقع الشيء المدرك الذي نعتقد عندما ندركه، نعتقد من يدرك ذلك يعتقد بأنه يطابق الواقع، ذاك الواقع الذي يعتقد بأن إدراكه يطابقه، ذاك الواقع هو الواقع الموضوعي، نسميه بالواقع الموضوعي. إذن فالمعرفة البشرية لها جانب ذاتي ولها جانب موضوعي، إن شئت عبر الإدراك والمدرك، إدراك القضية والقضية المدركة. زين، نقول بأنه تارة ننتقل من معرفة إلى معرفة أخرى جديدة على أساس التلازم بين الواقعين الموضوعيين باعتبار أن هناك تلازم بين الواقع الموضوعي لأليف والواقع الموضوعي لباء، فينتقل علمنا بأليف إلى علمنا بباء على أساس إيماننا بالتلازم بين واقع أليف وواقع باء. إن كنا نؤمن بالتلازم بين واقع أليف وواقع باء، فمتى ما علمنا بأليف سيتولد منه العلم بباء. فهذا التوالد حصل بمن؟ حصل بالتلازم بين الواقعين الموضوعيين. إذا كان يوجد تلازم بين الواقعين الموضوعيين فبالعلم بأحدهما يتولد العلم بالآخر، هذه هي طريقة التوالد الموضوعي. وأصحاب منطق أرسطو الذين يؤمنون بالمذهب العقلي للمعرفة يقولون بأن توالد المعرفة دائما قائم على أساس هذه الطريقة. مثلا عندما ينتقلون من الكبرى والصغرى في قياس في الشكل الأول من الأقيسة الأربعة في كل الأشكال الأربعة من الأقيسة، عندما ينتقلون يؤمنون بالانتقال من العلم بالمقدمتين إلى العلم بالنتيجة، إنما هذا على أساس إيمانهم بالتلازم بين صدق القضيتين الكبرى والصغرى وبين صدق النتيجة، يعني واقع هاتين القضيتين إن كانا واقعيتين، إن كانتا حقا ثابتين في الواقع الموضوعي، إذن يستلزم ثبوت النتيجة، قضية النتيجة أيضا في الواقع الموضوعي، يعني يوجد تلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة. على هذا الأساس يكون الإيمان بالمقدمتين يستلزم الإيمان، يعني يؤدي يتولد منه الإيمان بالنتيجة. لما يتولد الإيمان بأن سقراط فان من الإيمان بأن سقراط إنسان وكل إنسان فان؟ الإيمان بهذه النتيجة كيف يتولد من الإيمان بالقضيتين الأوليتين؟ عندما نؤمن بأن سقراط إنسان ونؤمن بأن سقراط بأن كل إنسان فان،
متى ما آمنا بهاتين القضيتين يتولد من ذلك إيمان بأن سقراط فان. لما يحصل يتولد الإيمان بهذه النتيجة من الإيمان بالقضيتين الأوليتين؟ لوجود التلازم بين واقع هاتين القضيتين وواقع هذه القضية الثالثة قضية النتيجة، لوجود التلازم بين الواقعين الموضوعيين، يعني الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة. على أساس وجود التلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة تتولد لنا معرفة جديدة، تتولد لنا من معرفة المقدمات المعرفة بالنتيجة. خب، هذه هي طريقة التوالد الموضوعي، وهؤلاء أصحاب المذهب العقلي للمعرفة يؤمنون يعتقدون بأن التوالد في وتكثر المعارف البشرية، الحصول على معارف بشرية جديدة دائما يكون على هذا الأساس، على أساس التوالد الموضوعي، يعني على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي بين المقدمات وبين النتيجة. هذه هي طريقة التوالد الموضوعي التي يؤمن بها هؤلاء. وأما التوالد الذاتي فماذا يعني؟ التوالد الذاتي ماذا يعني؟ التوالد الذاتي يعني أن تتولد معرفة جديدة من معرفة سابقة، لا على أساس التلازم بين الواقعين الموضوعيين لتينك المعرفتين، بل على أساس التلازم بين الواقع الذاتي لهاتين المعرفتين. ألم نقل لكل معرفة جانب ذاتي وجانب موضوعي؟ الإدراك الذي يحصل في الذهن هو الجانب الذاتي، والمدرك في الواقع الخارجي هو الجانب الموضوعي. هؤلاء قالوا بضرورة التلازم بين الواقعين الموضوعيين حتى ننتقل من معرفة إلى معرفة. ونحن نقول أن بالإمكان أن يكون هناك انتقال من معرفة إلى معرفة أخرى لا على أساس التلازم بين واقعيهما الموضوعيين، بل على أساس التلازم بين الجانبين الذاتيين. يعني هذا الإدراك يلازم ذاك الإدراك، بينما هذا الواقع الموضوعي للإدراك الأول ربما لا يلازم الواقع الموضوعي للإدراك الثاني. بدون وجود تلازم بين الواقعين الموضوعيين، إنما التلازم بين الإدراكين، بين الجانبين الذاتيين من الإدراكين. متى ما أدركنا قضية أو جملة من القضايا لزم ذلك أن ندرك قضية جديدة، والتلازم بين إدراك وإدراك، لا بين مدرك ومدرك، بل التلازم بين إدراك وإدراك. حتى وإن لم يوجد هناك تلازم بين المدركين، بين الواقعين الموضوعيين لهاتين المعرفتين، هذا هو التوالد الذاتي. يعني تتولد معرفة بشرية من معرفة أخرى بشرية، من لا على أساس التلازم بين الواقعين الموضوعيين لهاتين المعرفتين، بل على أساس التلازم بين الجانبين الذاتيين لهاتين المعرفتين. هذه هي طريقة التوالد الذاتي. وعلى هذا الأساس نقول بأن الفرق الأساسي بين المذهب الذاتي للمعرفة والمذهب العقلي للمعرفة هو أن أصحاب المذهب العقلي للمعرفة يؤمنون بانحصار طريقة انحصار بل طريقة نمو المعارف البشرية والحصول على معارف جديدة بشرية على معارف جديدة انحصار طريقة ذلك بطريقة التوالد الموضوعي، بينما نحن نقول بأن الطريقة لا تنحصر بذلك. صحيح أنه قد تحصل لنا معرفة جديدة بطريقة التوالد الموضوعي، لكن الأمر ليس منحصرا بذلك، بل أكثر المعارف البشرية تحصل من طريق على طريقة التوالد الذاتي لا على طريقة التوالد الموضوعي. هذا ما ندعي في المذهب الذاتي للمعرفة. إذن فالمذهب العقلي في ضوء إيمانه بانحصار طريقة الحصول لمعارف جديدة، انحصار طريقة ذلك بطريقة التوالد الموضوعي، على هذا الأساس قالوا بأنه لا يمكن أن يخطأ إدراك بشري، معرفة بشرية لا يمكن أن تخطأ معرفة بشرية إلا بسبب عدم التلازم بين الواقعين الموضوعيين أو بسبب كذب المعرفة القبلية. أما إذا كانت المعرفة القبلية صادقة وكان يوجد تلازم بين الواقع الموضوعي للمعرفة القبلية والواقع الموضوعي للمعرفة الجديدة، فتكون معرفتنا الجديدة صادقة حتما ويقينية باليقين المنطقي، ولا تخطأ المعرفة البشرية الثانوية، المعارف البشرية الثانوية لا تخطأ إلا على أحد أساسين: المعرفة البشرية الثانوية لا تخطأ إلا على أساس أحد بل أساسين إلا على أحد أساسين إما على أساس أن طريقة التوالد لم تكن طريقة موضوعية بل كانت طريقة ذاتية. إن كانت الطريقة طريقة ذاتية فتؤدي إلى خطأ، تؤدي إلى خطأ المعرفة الجديدة، لأنه لا تلازم بين الواقعين الموضوعيين بل تلازم بين الإدراكين، وتلازم بين الإدراكين لا قيمة له عندهم. فالخطأ صار أن يكون على أساس أن التلازم لم يكن تلازما بين الواقعين الموضوعيين، فيحصل الخطأ في النتيجة إما على هذا الأساس أو على أساس أن المقدمات كانت كاذبة، أن المقدمات كانت كاذبة، ولهذا حتى وإن كان على تقدير صدق هذه المقدمات يكون واقعه الموضوعي مستلزما للواقع الموضوعي للنتيجة، لكن بما أن هذه المقدمات ليست صادقة لا تطابق الواقع حتى يتم بل التلازم بينها بين الواقع لها بين واقعيات المقدمات وبين واقع النتيجة، فأيضا تكون النتيجة خاطئة. إذن فلدى هؤلاء ينحصر الخطأ بهذين الأمرين: إما كذب المقدمات أو عدم التلازم بين المقدمات وبين النتيجة. أساس جميع الأخطاء في العالم يرجع إلى هذين الأمرين. هذا ما مقتضى ما ذهب إليه المذهب العقلي للمعرفة، بينما المذهب الذاتي للمعرفة ماذا يقول؟ المذهب الذاتي للمعرفة يقول بأن المعارف البشرية لا تنحصر بالمعارف الأولية والمعارف التي الثانوية التي تحصل بالتلازم بين الواقعيات الموضوعية، بل لدينا معارف من نوع ثالث. يعني نحن نؤمن بأن المعارف البشرية على ثلاثة أقسام: معارف أولية عقلية أولية قبل التجربة والخبرة والحس، وقبل الاستقراء قبل كل شيء العقل البشري أوليا يدركه. هذا هو القسم الأول من المعارف البشرية. والقسم الثاني من المعارف البشرية هي المعارف البشرية الثانوية التي تستنتج من المعارف الأولية بطريقة التوالد الموضوعي التي يؤمن بها هؤلاء. والقسم الثالث من المعارف هي المعارف الثانوية التي تحصل وتستنتج من المعارف الأولية بطريقة التوالد الذاتي، لا بطريقة التوالد الموضوعي بل بطريقة التوالد الذاتي، يعني لا على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة، بل على أساس التلازم بين الواقع بين الجانب الذاتي لإدراك المقدمات والجانب الذاتي لإدراك النتيجة. فعدنا إذن ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع من المعرفة: المعارف الأولية والمعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي والمعارف الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي. أقسام هذه، أمثلة هذه الأقسام الثلاث يمثل للقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، يعني للمعرفة البشرية التي هي أولية يدركها العقل إدراكا أوليا كإيماننا بأن باستحالة اجتماع النقيضين، كالإيمان باستحالة اجتماع النقيضين. هذا مثال للقسم الأول من المعارف. ومثال القسم الثاني من المعارف، يعني المعارف الثانوية التي تحصل تستنتج بطريقة التوالد الموضوعي، مثال ذلك القضايا التي نثبتها في علوم الرياضية، في العلوم الرياضية والعلوم البلي الشيء يعبرون عنه هم قسم من العلوم الرياضية الهندسية، الهندسية الإقليدية، النظريات الهندسية الإقليدية مستنتجة من بديهيات، من قضايا بديهية تذكر في ذلك العلم، في علم الهندسة. وطريقة الاستنتاج، استنتاج النظريات الهندسية من تلك البديهيات طريقة موضوعية بطريقة التوالد الموضوعي. وهكذا في الرياضيات، في كل الرياضيات، افرضوا مثلا عندما نقول بأنه هذان اثنان وهذان اثنان، وكلما انضم اثنين الى اثنين كانت النتيجة اربعة، ننتهي اذن هذان اذا انضم الى هذين اذا فالنتيجة اربعة. هذه طريقة موضوعية، طريقة موضوعية. هذان اثنان هذان اثنان قب، هذه مقدمة. ومقدمة أخرى أنه كلما انضم اثنان الى اثنين كانت النتيجة اربعة. هذا هم ايضا قضية عقلية ندركها بالعقل. مقدمة ثانية: يوجد تلازم بين الواقع الموضوعي لهاتين القضيتين والواقع الموضوعي للنتيجة، يعني والواقع الموضوعي لإيماننا بأنه إذا انضم هذين إلى هذين كانت النتيجة أربعة. إذن فما نقول بأنه عندما نؤمن دائما بأنه إذا انضم هذين إلى هذين كانت النتيجة أربعة، إيماننا بهذا قائم على أساس إيماننا بتلك القضيتين الأوليتين، والانتقال من إيماننا بالقضيتين إلى إيماننا بهذه القضية الثالثة حصل على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي لتلك القضيتين والواقع الموضوعي لهذه القضية الثالثة، على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة. على هذا الأساس ننتقل من تتولد معرفتنا بالنتيجة من معرفتنا بالمقدمات. في العلوم الرياضية يكون التعرف على معارف جديدة على هذا الأساس، على أساس التلازم بين الأمور الواقعية، التلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات وبين الواقع الموضوعي للنتائج. في العلوم الرياضية يكون نمو المعارف البشرية قائما على أساس التوالد الموضوعي بهذا النحو. وأما مثال القسم الثالث الذي يشكل أكثر المعارف البشرية، طبعا هذا ادعاء أن هذا يشكل أكثر المعارف البشرية، هذا الادعاء سنوضحه في القسم الرابع من الكتاب. في القسم الرابع من الكتاب سنوضح بأن أكثر المعارف البشرية يدخل في هذا القسم، في القسم الثالث: المحسوسات، المتواترات، التجريبيات، الحدسيات، كل هذه حتى المحسوسات، إثبات أن المحسوس صادق وواقع وواقعي، كل هذه سنوضح في القسم الرابع من الكتاب أنها تحصل معارف جديدة فيها على أساس التوالد الذاتي لا على أساس التوالد الموضوعي. لكن كمثال الآن نطبق ذلك على التعميمات الاستقرائية. التعميمات الاستقرائية بالنسبة إلى التعميمات الاستقرائية هو أوضح مثال لهذا القسم الثالث من المعارف البشرية، يعني المعرفة الثانوية التي تستنتج على طريقة التوالد الذاتي. التعميمات الاستقرائية تكون من هذا القبيل عندما نؤمن بأن كل حديد يتمدد بالحرارة. كيف نؤمن بذلك؟ يحصل إيماننا بأن كل حديد يتمدد بالحرارة على أساس إيماننا بأن هذا الحديد يتمدد بالحرارة وهذا الحديد يتمدد بالحرارة وهذا الحديد يتمدد بالحرارة إلى جملة كثيرة، إلى عدد كبير من الحدائد. إذا آمنا بتمدد عدد كبير من مصادق الحديد من الحرارة استلزم ذلك الإيمان بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، بالرغم من عدم وجود التلازم بين الواقع الموضوعي لتمدد هذه الحدائد، هذه المصادق من الحدائد بالحرارة، والواقع الموضوعي لقضية أن كل حديد يتمدد بالحرارة. وهذا ما وضحناه في مناقشتنا للمذهب العقلي في تفسيرهم للتعميمات الاستقرائية في القسم الأول من الكتاب، عندما ناقشنا طريقة تفسير المذهب العقلي للتعميمات الاستقرائية قلنا بأن هؤلاء يؤمنون بالتلازم بين صدق المفردات الاستقرائية الكثيرة وصدق التعميم. يؤمنون بالتلازم بين الأمرين، يؤمنون بأنه إذا تكرر في الظاهرة الاستقرائية إذا تكررت لمرات كثيرة جدا لزم عقلا أن تكون تلك القضية دائمية. قالوا بالتلازم بين الواقع الموضوعي لمفردات التجربة والواقع الموضوعي للإيمان بتعميم التجربة. وقد وضحنا في القسم الأول من الكتاب أن هذا التلازم غير صحيح، لأن هذا التلازم يؤدي إلى علم إجمالي بأنه لو لم يكن هناك تلازم بين هذين، لو لم يكن هناك تلازم يؤدي إلى التعميم، تلازم واقعي يؤدي إلى التعميم، لما اجتمعت كل هذه الصدف. يعني هذه أصبحت صدف، هذه الاقترانات، هذه التجارب أصبحت كلها صدف، فلا يمكن أن تتحقق هذه الصدف لمرات كثيرة لو لم تكن هناك تلازم واقعي فيها. لو لم يكن هناك تلازم واقعي فيها لما تحققت هذه الصدف لمرات كثيرة، ولتخلفت هذه الصدفة في بعض المرات. وهذا العلم الإجمالي أثبتنا بأنه باطل، لأنه ليس قائما لا على أساس العلم الإجمالي الذي قلنا بأن العلم الإجمالي على شكلين، تارة يكون علم إجمالي قائم على أساس شنو يا هل يتذكر؟ علم إجمالي تارة يكون على أساس التمانع وأخرى على أساس الاشتباه. قلنا بأنه هذا العلم الإجمالي لا أصلا ليس صحيحا، ما عنده شيء علم إجمالي لا على أساس التمانع ولا على أساس الاشتباه. نعم يحصل لنا هذا العلم، لكن هذا ذاتيا يحصل لا على أساس التلازم الواقعي، بدون تلازم الواقعي. هذا علم إجمالي من نوع جديد لا على أساس، إن كان علم إجمالي على أساس التلازم فهو لا بد أن يكون إما على أساس التمانع أو على أساس الاشتباه، بينما هذا العلم الإجمالي لا على أساس التمانع ولا على أساس الاشتباه. إذن هذا العلم الإجمالي ليس قائما على أساس التلازم الواقعي، وإنما قائما على أساس التلازم بين العلمين، بين الإدراكين، لا بين المعلومات الخارجية. وعلى أي حال هذا بحث مضى توضيحه مشروحا في القسم الأول من الكتاب. الآن نقول إجمالا بأنه استطعنا في القسم الأول من الكتاب أن نناقش فيما يدعيه أصحاب المذهب العقلي للمعرفة من وجود التلازم بين صدق التجارب، صدق مفردات التجارب لمرات كثيرة، وبين صدق التعميم. استطعنا أن نناقش إيمانهم بالتلازم الواقعي في ذلك، وبالرغم من ذلك نحن نجد بأننا لو أدركنا مفردات التجربة لحصل لنا الإدراك بالتعميم. الإدراك بمفردات التجربة يستلزم الإدراك بالتعميم، الاعتقاد بمفردات التجربة يستلزم الاعتقاد بالتعميم، رغم عدم وجود التلازم بين مدركات مفردات التجربة ومدرك التعميم. ماكو تلازم إذا أثبتنا عدم التلازم بين الواقع الموضوعي، فيبقى شنو؟ يبقى فقط تلازم بين الإدراك والإدراك، بين إدراك المفردات التجربة وإدراك النتيجة. متى ما أدركنا مفردات النتيجة لأدركنا رغما على آنافنا، أدركنا واعتقدنا بالنتيجة بالتعميم، اعتقدنا بالتعميم رغما على أنوفنا، اعتقدنا بصدق التعميم بالرغم من عدم وجود تلازم بين واقع تلك المفردات التجربية وواقع التعميم. لا يوجد تلازم بين الأمور الواقعية، وإنما التلازم في عالم الإدراك وفي عالم الاعتقاد. متى ما اعتقدنا بمفردات التجربة لمرات كثيرة جدا حصل لنا الاعتقاد بالنتيجة، حصل لنا الاعتقاد بالنتيجة. خب هذا هو على ما نسميه طريقة التوالد الذاتي، هذا نسميه بطريقة التوالد الذاتي. وعندئذ بعد أن وضحنا المذهب العقلي والمذهب الذاتي، المذهب العقلي للمعرفة والمذهب الذاتي للمعرفة، المذهب العقلي للمعرفة كان بحاجة إلى منطق يسمونه بالمنطق الصوري، وهو المنطق الذي تبناه أرسطو وأتباعه. والمذهب الذاتي للمعرفة أيضا بحاجة إلى منطق لكي يؤدي نفس الدور الذي يؤديه المنطق الصوري في مجال التلازم بين الواقعيات الموضوعية. هذا المنطق الذي يحتاجه المذهب الذاتي لا بد وأن يؤدي دورا مشابها للمنطق الصوري، لكن في التلازم بين الإدراكات لا في التلازم بين المدركات. توضيح ذلك أنه أصحاب المذهب العقلي وجدوا بأن كل قضية مستنتجة، كل معرفة ثانوية تستند على فئتين من المقدمات. الفئة الأولى تشكل مواد الأقيسة، مواد المقدمات، والفئة الثانية تشكل الصورة حتى يتم التلازم بين المقدمات وبين النتيجة. لاحظوا عندما نستدل بطريقة منطقية نقول سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان. هذه في الحقيقة هذه النتيجة لا تعتمد فحسب على صدق هاتين المقدمتين، بل تعتمد بالإضافة على صدق هاتين المقدمتين تعتمد على الإيمان بالتلازم بين هاتين المقدمتين وبين النتيجة. والتلازم بين هاتين المقدمتين والنتيجة تبتني على أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية ومجموعة شرائط، صحيح أو لا؟ حتى يتم التلازم بين المقدمات وبين النتيجة. إذن هناك قضايا تشكل مواد القياس، وهي في هذا المثال قضية أن سقراط إنسان وأن كل إنسان يموت. هذه القضايا تشكل مواد القياس، مواد المقدمات في القياس، مواد القياس. وهناك قضايا لا بد من الإيمان بها وتطبيقها لكي يتحقق التلازم بين هذه المقدمات وبين النتيجة، وهي قضية أنه كلما كانت الصغرى موجبة والكبرى كلية لكان لحصل التلازم بينها وبين النتيجة. هذه القضية إيماننا بقضية أنه متى ما توفرت هذه الشرائط لكانت المقدمات مستلزمة، لكان صدق المقدمات مستلزما لصدق النتيجة. هذه القضية هي الفئة الثانية من المقدمات التي نحتاجها للاستنتاج. إذن كل معرفة ثانوية بحسب نظرية المذهب العقلي للمعرفة، كل معرفة ثانوية تستند على فئتين من القضايا. الفئة الأولى من القضايا هي تلك المقدمات بموادها، والفئة الثانية من المقدمات هي المقدمات التي هي القضايا التي تكون دخيلة في الإيمان بالتلازم بين هذا النحو من المقدمات وبين هذا النحو من النتيجة كقاعدة عامة. إذن فلاحظوا بأنه أما صدق المقدمات فيبحث في كل علم بحسبه، لا يبحث في علم المنطق. وعلم المنطق تبنى البحث في الفئة الثانية، في القضايا من الفئة الثانية تبنى علم المنطق، ولهذا يسمونه بالمنطق الصوري. ليش يسمونه بالمنطق الصوري؟ لأنه لكي تنتج المقدمات، لكي تكون المقدمات منتجة لا بد وأن تكون المقدمات صادقة، الصغرى والكبرى تكون صادقة أولا، ولا بد وأن تكون الصغرى والكبرى مشتملة على تخضع لتلك القضايا التي في ضوءها يتم التلازم بين المقدمات وبين النتيجة. لا بد وأن تخضع هاتان المقدمتان بالإضافة إلى أن تكونا خارقتين، لا بد وأن تكونان خاضعتين للقضايا التي على أساسها يتم التلازم بين المقدمات وبين النتيجة. فلو أن المقدمتين كانت صادقتين، لكن الكبرى ليست كلية، الكبرى جزئية، الكبرى جزئية. أفرض مثلا نقول بأن أفرض مثلا الغراب حيوان وبعض الحيوان أسود، إذن الغراب أسود، يصير الغراب حيوان هذا صادق، وبعض الحيوانات سوداء أسود هذا صادق، لكن هذه لا يستلزم صدق هذين، لا يستلزم صدق نتيجة أنه إذن كل غراب أسود، لأنه الغراب صحيح عن الغراب حيوان، لكن بعض الحيوانات أسود، لا كل الحيوانات أسود، بعض الحيوانات أسود، إذن هذا ليس دليلا على أنه إذن كل غراب أسود. هنا لما لا يمكن الإيمان بصدق النتيجة؟ لا لأن المقدمتين كاذبتين، بل لأنه لا تلازم بين هاتين المقدمتين وبين النتيجة، لأن الكبرى ليست كلية. صورة القياس غير صحيحة، صورة القياس خاطئة، وإن كانت المواد صادقة لكن صورة القياس خاطئة. القواعد العامة التي على أساسها يتم التلازم بين المقدمات والنتيجة، تلك القواعد العامة لم تنطبق، ولهذا هذا الاستدلال غير منتج، هذا الاستدلال خاطئ. خب، المنطق الأرسطي تبنى وضع الموازين والقواعد العامة التي على أساسها يتم التلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة، لأنهم يؤمنون بالتوالد الموضوعي، والتوالد الموضوعي هو التلازم بين من ومن، التلازم بين واقع المقدمات، الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة. فوضعوا علما باسم علم المنطق، ويعبر عنه بالعلم الصوري، بالمنطق الصوري، لبيان الموازين والقواعد العامة التي على أساسها يتم التلازم بين صدق المقدمات وصدق النتيجة، وهو علم المنطق. ونحن نحتاج في المذهب الذاتي للمعرفة علم منطق مشابه لذلك، لكن لا لمعرفة مع الموازين والقواعد العامة للتلازم بين والواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة، بل نحتاج إلى قواعد، إلى علم منطق يوضح لنا الموازين والقواعد العامة التي على أساسها يتم التلازم بين الجانب الذاتي للمقدمات والجانب الذاتي للنتيجة. إذ قلنا بأنه أكثر المعارف البشرية تعتمد على التوالد الذاتي، طريقة التوالد الذاتي تعتمد على طريقة التوالد الذاتي. فنحن نقول بأن إيماننا بطريقة التوالد الذاتي لا يعني أنه ما دام لا حاجة إلى التلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة، إذن فلنستنتج كل قضية نشاء من كل قضية نشاء. إذن فلنستنتج مثلا من إيماننا بأن الشمس طالعة، نستنتج أنه إذن زيد جاء من السفر، يصير؟ ما يصير. ليس إيماننا بالتوالد الذاتي معناه بأنه من دون أي ميزان، ما دام ما نحتاج إلى التلازم بين الواقع الموضوعي والواقع الموضوعي، إذا خلنا نستنتج الإدراك من الإدراك، من أي إدراك، من أي إدراك شاء، أي إدراك من أي إدراك نشاء، خلنا نستنتج. ما دام ما نحتاج إلى التلازم بين الواقع الموضوعي، خب ماكو تلازم بين قدوم زيد من السفر وبين طلوع الشمس، ماكو تلازم بينهما. فما دام ما نحتاج إلى التلازم بين الواقعين الموضوعيين، خب من حيث الإدراك خلنا نستنتج إدراك هذا من إدراك هذا. لا، ليس التوالد الذاتي بل بهذا النحو، بل له موازين وضوابط، كما أن هناك موازين وضوابط للتلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة. وعلم المنطق تكفل ببيان تلك الموازين والقواعد، كذلك نحن نؤمن بوجود موازين وقواعد على أساسها يتم التلازم بين إدراك المقدمات وإدراك النتيجة، حتى وإن لم يكن تلازم بين واقع المقدمات وواقع النتيجة، لكن لأجل حصول التلازم بين إدراك المقدمات وإدراك النتيجة نحتاج إلى موازين، نحتاج إلى موازين. إذا تجيبون نستمر بعد فترة 5 دقائق حتى نكمل هذا. لا هذا إيش جد بعد أكو حتى بعد دقائق أكو. زين هسه نكمل دقائق نكمل. فإذا نحتاج إلى تأسيس منطق جديد لأجل المذهب الذاتي للمعرفة، كما أن المذهب العقلي للمعرفة بل كان يحتاج إلى منطق، المذهب الذاتي للمعرفة أيضا يحتاج إلى منطق. وهذا ما قام به أستاذنا الشيخ رحمه الله عليه في هذا الكتاب، حيث وضح الموازين والموازين والقضايا العامة التي على أساسها يتم التلازم بين الجانب الذاتي للمقدمات والجانب الذاتي للنتيجة. خب، وعندئذ يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أنه نحن نؤمن بأن كل معرفة ثانوية حصلت على طريقة التوالد الذاتي تمر بمرحلتين، لا بد وأن نوضح موازين هاتين المرحلتين. كل معرفة ثانوية تحصل على أساس التوالد الذاتي، يعني لا على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة، بل على أساس الجانب الذاتي للمقدمات، الجانب الذاتي لإدراك المقدمات والجانب الذاتي لإدراك النتيجة. كل معرفة من هذا القبيل تمر بمرحلتين، يسميها السيد الشيخ رحمه الله عليه بمرحلة التوالد الموضوعي ومرحلة التوالد الذاتي. ويقول بأنه إذ أن كل معرفة من هذا القبيل تبدأ بالاحتمال ويبقى هذا الاحتمال ينمو تدريجا إلى أن بالتالي يحصل به اليقين. نمو هذا الاحتمال إلى أن يحصل اليقين، فبحصول اليقين تتم المعرفة الجديدة، بحصول اليقين تتم المعرفة الجديدة التي نقول بأن هذه المعرفة الجديدة إنما تولدت على أساس على أساس التلازم بين الجانب الذاتي للمقدمات والجانب الذاتي لهذه النتيجة، لا على أساس الواقع الموضوعي للمقدمات والواقع الموضوعي للنتيجة. فهذه القضية التي بالأخير يحصل لنا العلم بها، هذه القضية مستنتجة على أساس الطريقة الثالب الذاتي، لكن بما حصلت من حيث المراحل يكون بمرحلتين. مرحلتها الأولى تكون على طريقة التوالد الموضوعي، وذلك باعتبار أن هذه القضية تبدأ بالاحتمال، باحتمال صدق هذه النتيجة. احتمال صدق هذه النتيجة يبقى ينمو إلى مستوى معين بطريقة رياضية. لقد قلنا بأن العلوم الرياضية تكون بتوالد موضوعي، بطريقة رياضية ينمو الاحتمال، ينمو الاحتمال بطريقة رياضية، وهذه الطريقة الرياضية لها حساباتها ولها موازينها الرياضية سندرسها إن شاء الله. بطريقة رياضية الاحتمال ينمو، لكن هذه الطريقة الرياضية لنمو الاحتمال تعجز عن بطريقة رياضية إلى أن يحصل ظن كبير قوي جدا ما يسمى بالإطمئنان، لكن ما دون اليقين، ما دون القطع الجزئي بصدق النتيجة بطريقة رياضية. يبقى علينا أن نحول هذا الإطمئنان إلى يقين. كيف نحول هذا الإطمئنان إلى يقين؟ هذا لا يكون إلا بطريقة ذاتية، بطريقة ذاتية لا تخضع لموازين الرياضة، لا تخضع للموازين الرياضية، ويسمي سيد الشهيد بمرحلة التوالد الذاتي. لكل من هاتين المرحلتين موازينها وقواعدها العامة. فسيد الشهيد رضوان الله عليه يقسم البحث إلى فصلين: الفصل الأول في توضيح الموازين والقواعد العامة لمرحلة التوالد الموضوعي، والقسم الفصل الثاني هو لبيان الموازين والقواعد العامة لمرحلة التوالد الذاتي، لمرحلة التوالد الذاتي. فبهاتين المرحلتين ننتهي إلى الإيمان بصدق النتيجة، وإيماننا بصدق تلك النتيجة يكون على أساس التلازم بين إيماننا بين الجانب الذاتي لإيماننا بمفردات الاستقراء والجانب الذاتي لإيماننا بصدق النتيجة، بالرغم من عدم وجود التلازم بين واقع المفردات المستقرة وواقع صدق النتيجة. لا يوجد تلازم، وإنما التلازم بين الجانبين الذاتيين. لكن هذه النتيجة التي نحصل عليها لا بد وأن تمر بالمرحلتين، لا بد وأن تمر أولا بنمو الاحتمال بطريقة رياضية يسميه بطريقة يسميه بمرحلة التوالد الموضوعي، وبعد ذلك يمر بتحول الظن إلى اليقين فيسميه بمرحلة التوالد الذاتي. وعلى هذا الأساس ينقسم يعني الفصول في هذا القسم من الكتاب فصلان: الفصل الأول توضيح مرحلة التوالد الذاتي، والفصل الثاني توضيح مرحلة التوالد الفصل الأول توضيح مرحلة التوالد الموضوعي، والفصل الثاني توضيح مرحلة التوالد الذاتي. والحمد لله رب العالمين.